ضمن سلسلة بساطة الإيمان، لا نزال مستمعي الأعزاء نتأمل في شتى المواضيع المهمة التي تخص إيماننا وعلاقتنا بالله. نتمنى أن تصغوا الآن إلى القصة شارلي قسطى فيما يكمل لنا الجزء الثاني من موضوع إن الإيمان الجدي يتطلب التوقف عن ممارسة أمور كثيرة. فنرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى الأصحاح السابع في إنجيل متى لكي يتسنى لكم متابعة العظة.
فعندما نتخلص من الخشبة التي في عيوننا، فهذا يعني أننا أصبحنا أهلا لأن نلبس القفازات لننزع القذى الذي في عين غيرنا. إذاك نتحلى بالتواضع واللطف والرأفة بعيدا عن الإدانة.
من برنامج نافذة على الحياة، نحن نرحب بكل مستمعين عبر الأثير من انضموا إلينا للاستماع إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها إن الإيمان الجدي يتطلب التوقف عن ممارسة أمور كثيرة. كان القس تشارلي قسطى قد حدثنا في الحلقة السابقة عن وجوب التوقف عن إدانة الآخرين والحكم عليهم، مرتكزا في كلامه على كلام المسيح نفسه في الأصحاح السابع من إنجيل متى. لكن لماذا يطلب منا المسيح التوقف عن الإدانة؟ هذا ما سنعرفه بعد إصغائنا إلى هذه الحلقة ضمن سلسلة بساطة الإيمان. فنرجو أن تصغوا بكل جوارحكم لكي تأخذوا مما سوف تسمعونه الفائدة المرجوة، فتتغير المواقف وتتبدل الآراء في عملية لدعم الإيمان البسيط المسلم مرة للقديسين.
كلنا نعرف قصة داود المأساوية مع بتشبع. أما ما جريات القصة فكانت بالإيجاز كالتالي: كان الملك داود يتمشى على سطح قصره يتطلع هنا وهناك، وإذا به يغوى بامرأة تستحم، فاستدعاها إلى قصره بعد أن استقصى أمرها ليقيم معها علاقة جنسية. تذكروا أن الأمر لم يتم بالاغتصاب بل برضا الطرفين، أما النتيجة فكانت فضيحة وعارا وخزيا. قالت له بصوت منخفض: أنا حامل. أتظنون أن ردة فعل داود جاءت على النحو التالي: أحتاج لأن أواجه الله أولا وشعبي ثانيا لأعترف أمامهم بخطئي وأقر بخطيتي؟ لم يفعل داود ذلك، لكنه قال في نفسه وربما لشريكته في العملية: لندعو زوجك فيرجع من ساحة المعركة، وبذلك نطمس الحقيقة ونخفي ما حصل فنتفادى من الفضيحة. فأرسل رسولا إلى يؤاب قائد الجيش طالبا منه إرسال أوريا الزوج الأمين. رجع أوريا، وفي خطة داود أن ينام الزوج مع زوجته في سرير واحد، لكن الخطة فشلت بسبب ولاء أوريا وإخلاصه وتفانيه، إذ أبى أن يتمتع بحقوقه الزوجية فيما إخوته يموتون تحت وطأة الحرب الشديدة. فأسكره داود في الليلة التالية في محاولة ثانية، ظنا منه أنه سيتعب ويأوي إلى فراشه الزوجي فيطمس إذ ذاك الحقيقة، ويبدو للجميع أن الطفل الذي سيولد بعد حين هو ابن أوريا. لكن أوريا لم يسر في خطة داود ونام أمام الباب الخارجي للملك، غير عالم أنه سيحمل هو بنفسه رسالة إعدامه في اليوم التالي. وهكذا رحل أوريا للمرة الأخيرة حاملا بيده شهادة موته التي سلمها ليد يؤاب. وعندما قرأ يؤاب الرسالة التي جاء فيها: ضع أوريا أولا في القتال فيموت، نفذ يؤاب أمر الملك بحذافيره، ودعا داود الملك بتشبع لتنضم إليه بالزواج. لكن قبل أن يحين موعد ولادتها يقرع أحدهم باب القصر. إنه النبي ناثان الذي اختلى بداود طالبا منه المساعدة في قضية معينة. يا داود، لدي حالة أحتاج إلى حكمك فيها. هاتي قل. في مملكتنا رجل يملك خرافا وبقرا كثيرة جدا، وقربه يسكن جار فقير لا يملك إلا نعجة واحدة صغيرة اهتم بها اهتماما كبيرا، إذ لم يكن له سواها فصارت كابنته لشدة تعلقه بها. لكن الرجل الغني ذا الماشية الكثيرة أخذ نعجة جاره الفقير. وقبل أن يكمل النبي كلامه صرخ داود وقال لناثان: حي هو الرب، فإنه يقتل الرجل الفاعل ذلك. يا للتقوى، يا للحق، يا للاستقامة والنبل والعدل والشرف، يا للرياء. فأجاب ناثان وقال: أنت هو الرجل، كيف تجرأت على فعل ذلك وأنت تحمل في عينك خشبة الزنا والقتل والكذب والخداع أمام الله وشعبك؟ كيف تجرأت أن تحكم على القذات التي في عين الغني وهل خشبة الكبيرة في عينك أنت؟ ألا ترى نفسك في هذه الحكاية يا جلالة الملك؟ متى الأصحاح السابع الآية الرابعة. أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وهال خشبة الضخمة في عينك؟ إن الأمر ريائي لدرجة أنه أصبح مأساويا. فهذه التفاصيل الدقيقة من الإدانة التي أصبحت نهجا وأسلوبا نحاول إخفاءها بالخداع الجذاب المزيف من خلال وجهات نظر مدروسة، حتى إن الأمر يبدو في منتهى التقوى والورع، لكنه يخفي في طياته الرياء كل الرياء. ومن الخطأ أن نستنتج أن يسوع يعلم أتباعه أن يتعهدوا ما يخصهم فقط، أن يعيشوا ويفسحوا في المجال أمام غيرهم ليعيش من دون التدخل في شؤون الآخرين إن صح التعبير. لكن المسيح لم يعلم مثل هذا الأمر، فأنت تسيء الفهم وتخطئ إن فكرت أنك لا تملك الحق في تشجيع ودعم ومساعدة أخ يحتاج إلى مساعدة. فإن مد يد العون للآخرين ليس تدخلا في شؤونهم، هذه ليست الإيمان المسيحي، بل هذا ما يفكر به أهل العالم: ما لي وله، أنا أشفق عليه لكنني لن أساعده، فقط عش ودع غيرك يعش من دون أن تتدخل في شؤونه، دعه يعش وهو سيتعلم من أخطائه. إن الإخوة في الإيمان لا يعيشون هذه الحياة. نحن عائلة واحدة تربطنا محبة المسيح، علينا أن نضع أيدينا بعضنا على أكتاف بعض على أن نفعل ذلك بالطريقة المناسبة. انظر التوبيخ في الآية الخامسة: يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ بعد ذاك تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. أليست هذه نصيحة رائعة أحبائي؟ فعندما نتخلص من الخشبة التي في عيوننا، فهذا يعني أننا أصبحنا أهلا لأن نلبس القفازات لننزع القذى الذي في عين غيرنا. إذ ذاك نتحلى بالتواضع واللطف والرأفة بعيدا عن الإدانة. فأمر التشهير بالقذى الذي في عين أخيك أصبح من الماضي، لأنك تسير معه خطوة خطوة في عملية إنقاذ ومساعدة له. إذ ذاك ستقول مثلا: أتعلم؟ لقد عانيت فيما مضى الكثير الكثير، لم يكن الأمر سهلا، كان الأمر بمثابة الخشبة في عيني. جاهد في سبيل التخلص من هذا الوضع، ناضل وقاوم واسمح لي بأن أشاركك ببعض الأشياء التي علمني إياها الله فيما كنت أتعامل أنا مع الخشبة التي كانت في عيني. سأدعمك في مشكلتك ولن أتخلى عنك مهما اشتدت وطأة المعركة. تأكد أننا سنسير معا في هذا الأمر. سأطبق ما قاله الكتاب في سفر الأمثال الأصحاح 27 الآية 6 حيث يقول: أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. فتأكد أنني ولو جرحتك سأبقى بجانبك إلى حين الإبراء كما سأمسك بيدي البلسم. بالمناسبة، أليس التشبيه الذي وضعه المسيح رائعا؟ أليس من المهم معرفة أبعاد ذلك التشبيه؟ فنحن عادة ما نتألم من شظايا تدخل أصابعنا أو أرجلنا أو أيدينا أو باطن أقدامنا، لكن لا يوجد في الجسد عضو أشد حساسية ودقة من العين. إذن فالأمر شديد الحساسية وبالغ الخطورة، ولا يمكن التعامل معه بالرفش أو المجرفة، كما لا يمكن إصلاحه أمام الناس بل على انفراد بكل تأن وحذر وعناية. فعندما نتألم من كسرة صغيرة دخلت إحدى عيوننا، نسمع الطبيب المختص يقول لنا فيما يعالج الأمر: ستشعر ببعض الألم، ستشعر بوخزة صغيرة، لكن من الأفضل أن نقتلعها الآن، من الأفضل أن نتخلص منها بأسرع وقت. لننتقل معا إلى رسالة غلاطية الأصحاح 6 الآية الأولى حيث يقول الرسول بولس: أيها الإخوة، إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين. فأنتم يا من انتزعتم من عيونكم القذى، أنتم يا من أصلحتم الأخطاء، أنتم يا من تخطيتم وتغلبتم على الأخطاء التي عانيتم منها سابقا، أنتم يا من أصبحتم شديدي الحساسية، أنتم الروحانيين، رمموا الأمور، أصلحوا الأمور. والكلمة أصلحوا تفيد معنى إعادة ما هو مفقود، وغالبا ما تستخدم لإصلاح شباك الصيد وجبر العظام المكسورة أو جمع الأجزاء المتناثرة. بولس يقول: فيا من أنتم روحانيون، ساهموا في المعالجة، ضعوا إصبعكم على المكان المؤلم في عملية لإخراج القذى، لملموا الجراح، ضمدوها. مستمع الكريم، عندما تنزع القذى من عينك تصير مؤهلا لتصير الطبيب الجراح الذي همه الأساسي والأول مساعدة المرضى ومؤاساتهم. فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. قال أحدهم: صحح أخاك، لكن إياك أن تتعامل معه كعدو أو كخصم معاقبا إياه بقسوة، بل عالج وضعه كطبيب يقدم الدواء. إن تطبيق الآية الأولى في غلاطيا الأصحاح 6 ليس بالأمر السهل، فقد نشعر وكأننا فضوليون، أو ربما نسمع مثل هذا الكلام: هذا ليس من شأنك، أو لا تتدخل بما لا يعنيك، أو أترى الباب هناك؟ يمكنك أن ترحل منه. لكنني أسمع في الوقت عينه وأحيانا كثيرة شيئا مغايرا تماما. كم أنا ممتن، إنني أعترف بجميلك لأنك جابهتني وواجهتني في الوقت المعين. أنا أشكرك من أجل الأسلوب اللطيف الذي استخدمته معي. فإذ نتعامل مع الأمر بكل حنو وشفقة بعيدا عن الكبرياء والاعتداد بالنفس، فسنلقى التجاوب الصحيح الذي ينعكس إيجابا على الجميع وثمرا صالحا يرضي الله. قال أحدهم: لا يمكن لإنسان معرفة مدى قوة التجربة التي يعاني منها آخر، فالذي يتحلى برباطة الجأش والهدوء والمزاج الرصين لا يعرف شيئا عن تجربة الإنسان المتقلب المزاج والعصبي الذي عاطفته على وشك الانفجار في أي لحظة، والذي يعيش في بيت صالح يحيط به الأهل المؤمنون من كل جانب، ليست لديه أدنى فكرة عن تجربة الذي يعيش في حي فقير أو مكان تعشش في أرجائه الرذيلة والشر والفساد. الإنسان الذي يتمتع ببركة الوالدين الصالحين لا يمكن أن يعرف شيئا عن الذي يعاني من ثقل التركة السيئة التي تضني كاهله. إن الواقع هو أننا إذ ندرك ما يعانيه غيرنا نشعر أن الأمر أبعد وأعمق من إدانتهم، فنشعر إذ ذاك بالمذنبية، وسنذهل ونندهش كيف نجحوا مرات عديدة بالوصول إلى مرحلة جيدة على الرغم من وضعهم الصعب والمزري. إنه لأمر مذهل حق المستمعي الكرام عندما نسمع من أين جاء إخوتنا ومدى معاناتهم والكفاح الذي أضناهم وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فنقدرهم ونجلهم لأننا ندرك أنهم شقوا طريقهم وسط ركام الحياة المرة وحطام الأيام الصعبة. إن إدانة الآخرين لأمر يوصلنا إلى الإدمان، ويؤدي بالتالي إلى ابتعاد الآخرين عنا، كما ينعكس سلبا على شخصيتنا التي تكتنفها المرارة. لكن كيف يمكنني الانتصار على هذه الآفة البغيضة؟ إن الأمر يستدعي المثابرة والملاحقة، فلا يمكنني التخلص من هذه العادة السيئة مرة وإلى الأبد، بل علي المتابعة باستمرار في عملية التخلص منها والبقاء بعيدا عن أخطارها ونتائجها المقيتة. كيف يمكنني تطوير عملية ضبط شفتي ولساني والسيطرة على أفكاري، تلك الأعضاء التي يمكن أن ينبثق منها بركة ولعنة في وقت واحد؟ كيف يمكن أن أوقف تدفق ينبوع الجمال والقبح الذي يتفجر داخلي؟ كيف يمكنني أن أمسك السم والدواء في آن معا؟ من هنا لابد أن نذكر 4 خطوات بسيطة تساعدنا على فعل ذلك. أولا، افحص نفسك قبل أن تفحص أي شخص آخر. كن شاملا وموضوعيا مع نفسك، تولى أمر فشلك في الحياة واترك فشل غيرك، ركز على أخطائك وتصرفاتك وسلوكك وعدم صبرك وحدة طبعك ونزقك على تلك الأشياء المقيتة والبشعة والقبيحة داخلك، ثم حاول إصلاحها. ثانيا، اعترف بأخطائك قبل أن تجابه أختا أو أخا. اعترف بأخطائك قبل أن تخبر أختك أو أخاك عن ماضيك وكم يحتوي من أخطاء، واعترف بمعاناتك قبل أن تسمع معاناة الآخرين. هذا ما يساعد، هذا ما يبني ويعزز الابتعاد عن الإدانة، هذا ما يساعد الطبيب الذي يمسك بيده مبضع الجراحة ويقول: مررت تماما بظرف مطابق لظرفك، أستطيع أن أشعر معك الآن، أدرك ما تعانيه من آلام على وجه التحديد. فهذا السرير الذي تنام عليه استضافني يوما، وهذا المبضع الذي بيدي عمل في جسدي واستأصل المرض من جذوره. اعترف بضعفاتك وأخطائك مستمعي قبل أن تتصدى وتواجه غيرك. ثالثا، تفهم معاناة الآخرين وكن مترفقا حين تواجه الأمر. من أجل ذلك يقول في الآية الأولى في رسالة غلاطية الأصحاح 6: فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. إذن فالأسلوب يجب أن يكون أسلوبا لطيفا شفوقا وحنونا يتحلى بروح الوداعة، وأكرر روح الوداعة. هذا يطبق في وضع الأزواج والزوجات، وأيضا بين الرفاق والأصدقاء، بين الإخوة والأخوات. فعندما تسمع أيها الزوج حكما على الآخرين بفم زوجتك فحاول إصلاح الأمر. عندما تسمعين أيتها الزوجة إدانة من زوجك على نحو خاطئ فرمم الحجارة المتداعية. رابعا، تذكر أن الهدف والغاية يصبان في خانة الإصلاح وإعادة الأمور إلى نصابها، لا في خانة الاختبار والمراقبة بغية التدمير والذم والقدح. فإن كنت تبحث عن القذات لمساعدة أخيك فعمل على إخراجها لكي يشفى. فالهدف الأساسي يجب أن يكون الشفاء التام، وبالتالي الإصلاح وإعادة ما تهدم. إذاك سندرك روعة العلاقة من دون أي تشويش أو إعاقة في البصر، إذ تنفتح أمام عيوننا آفاق لا متناهية، واسعة المعالم، فسيحة الأرجاء. مستمعي الكريم، ما من ثمر صالح يجنى من خلال انهماكك بالثرثرة والقيل والقال، فأنت تعيش ككتاب مفتوح أمام الله الحي، وحياة كهذه لن تحظى بالغلبة والانتصار يوما. ففيما تنمو في حياة الإيمان يوما بعد يوم، تعلم كيف تبقي فمك مقفلا، وتذكر أن أخاك يحتاج إليك يا من كنت تحتاج إلى آخرين يوم عانيت من القذات التي آلمتك وحجبت عنك النظر. فما من مستفيد إطلاقا من اللسان الطويل والكلام الكثير الذي لا يجدي نفعا. وبدل ذلك تعهد جمال وروعة التهذيب والفضيلة. ابحث عن الطاقة المطمورة، عن القوة المغيرة، عن الإمكانات الهائلة، وعبر عن عرفانك بالجميل. اخدم بصمت بدل أن تنتقد الواعظ أو أخا أو أختا لك، فمساعدة الآخرين لذيذة المذاق. تعال إلى الصليب وتأمل في وجه المصلوب هناك، تأمل كيف أسيء فهمه، كيف افتري عليه، كيف بصق في وجهه اللطيف من قبل رجال لم يستحقوا حتى النظر إليه. فكر في المسامير الغلاظ التي دخلت يدي يسوع، وكيف حوكم كمذنب وهو البار القدوس الذي لم يفعل خطية. وهناك صمم ألا تدين غيرك فيما بعد. تستطيع مستمعي أن تفعل ذلك بنعمة الله، نعم بنعمته فقط. دعونا ننحني للصلاة. أرجو أن تغمض عينيك عما يدور حولك من أمور. ركز مستمعي على الصليب، قف هناك أمام الذي وحده له حق الدينونة والحكم، وعلى الرغم من ذلك لم يتفوه بكلمة. أتعرف لماذا؟ لأنه دفع بموته عقاب وقصاص هذا النوع من الخطايا. فالمادة الوحيدة المطهرة التي تراها تسيل من يدي المصلوب ورجليه الطاهرتين هي تلك الدماء الزكية. ومن دون غسل دماء المصلوب لا يوجد رجاء ولا أمل. إنه اليوم المقبول الذي تستطيع فيه أن تأتي إلى الصليب وتقول: أيها الرب يسوع، أريد أن أتعرف بك كإلهي ومخلصي، أتخذك ربا الآن فخلصني. وكمؤمن صلي هذه الصلاة: يا رب، وأكد مرة أخرى ولائي لشخصك المبارك، سامحني لأنني لوثت الهواء بكلماتي التي أدانت الآخرين، واغفر لي ما سببته من جراح في قلوب كثيرين، سامحني بمواقف السيئة وحكم اللاذع فيما أنا لست أفضل من سواي، اجعلني مشابها لشخصك أيها المسيح القدوس في كل شيء. مستمعي الكريم، إن كنت لم تتقابل لغاية الآن مع المخلص، فها أنت في المكان المناسب، أنت تجثو في البقعة الملائمة تماما، أنت أمام الصليب، أمام المصلوب. فكما أنه مات من أجل القتلة، مات أيضا من أجل أصحاب الألسن الطويلة الذين يثرثرون ويكثرون من كلامهم في غير محله. فهو من دفع عقاب الزنا كما مذنبية إدانة الآخرين، كل هذه الأمور بالنسبة إليه هي تلك الخطايا والذنوب التي جاء خصيصا ليمحوها ويغسلها بدماء. يا أبانا، أشكرك من أجل ابنك يسوع الذي تألم مثلنا في كل شيء من دون خطية، لكي يستطيع أن يعين المجربين والمتألمين والضعفاء. نعترف أمامك بضعفنا وتقصيرنا، وأننا كثيرا ما أدنا الآخرين بغير حق، وحكمنا على الناس فيما نحن لسنا بأفضل منهم. سامحنا لأننا أهملنا الخشب التي في عيوننا وركزنا على القذى الذي في عين غيرنا. ها إننا نأتي إليك اليوم واضعين نفوسنا بين يديك كي تعمل فينا، فنتحول إلى أشخاص يتعاملون مع إخوتهم بروح الوداعة والعطف، تجمعهم محبتك السامية التي لا توصف. باسم المسيح نصلي، ولك فيه كل إكرام ومجد، آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. استمعتم إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها إن الإيمان الجدي يتطلب التوقف عن ممارسة أمور كثيرة. عزيزي المستمع، إن أسلوب إدانتك للآخرين هو الامتحان الأكبر لمدى قدرتك على ضبط الأمور والعيش ضمن إطار من الإيمان الصحيح والبعيد عن التعقيد، كما هو تقدير لنوعية شخصيتك ومدى تجاوبها مع تعاليم المسيح، وبالأخص موعظته على الجبل. فإذ نشجعك على التطبيق عزيزي المستمع، نشجعك أيضا على الكتابة إلينا للنصح والإرشاد عبر رسائلك التي ترسلها، فلا تتردد مطلقا في مشاركتنا بمشاكلك. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله، نستودعك لنعمة القدير وبركته، والرب يكون معك.